الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 4 من شهر شعبان عام 1445، نفتتحه بالكلام على ما بقي من تفسير سورة العلق. نعم. وش ممكن تعريف؟ قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعد وقال: لأطعن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك، فقد هم به، ولكنه نكص على عقبيه ورأى أهوالا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، يحتمل أن تكون من الرؤية بالعين، ويحتمل أن تكون من رؤية العلم، وكلاهما صحيح. فالرب عز وجل يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمراد بهذه الجملة التهديد، يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله، فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية. كلا هذه بمعنى حقا، ويحتمل أن تكون للردع، أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بمعنى حقا لنسفعا بالناصية. وجملة لنسفعا جواب لقسم مقدر والتقدير: والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم، لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية، أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يحذف جواب المؤخر. قال ابن مالك في ألفيته: واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا المتأخر هو الشرط لئن، والقسم مقدر قبله، التقدير والله لئن لم ينته لنسفع. ومعنى لنسفعا أي لنأخذن بشدة، والناصية مقدم الرأس، وأل فيها أي في الناصية أل للعهد. أي عهد هو؟ العهد الذهني. والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهى عنها، أي لنسفع عن بناصيته. وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية، وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار، كما قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدار. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهم الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا، كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الآن، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي احدهما الاخر، فالواجب الاخذ بالمعنيين جميعا. قوله تعالى لنستعن بالناس ناصيه كاذبه خاطئه، ناصيه بدل من الناصيه الاولى، وهي بدل نكره من معرفه، وهي جائزه في اللغه العربيه. وانما قال ناصيه من اجل ان يكون ذلك توطئه للوصف الاتي بعدها، وهو قول كاذبه خاطئه. كاذبه اي انها موصوفه بالكذب، ولا شك ان من اكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون ان مع الله الهه اخرى، فان هذا اكذب القول واقبح الفعل. خاطئه اي مرتكبه للخطا عمدا. وليعلم ان هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ من ارتكب الخطا عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا، والثاني معذور والاول غير معذور. يرحمك الله. قال الله تبارك وتعالى لا ياكله الا الخاطئون، اي المذنبون ذنبا عن عمد. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فقال الله قد فعلت. ومثل ذلك القاصد والمقصد. القاصد هو الجائر، والمقصد هو العادل. قال الله تعالى واقصدوا ان الله يحب المقصدين. وقال تعالى واما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا. اذن خاطئه اي مرتكبه للاثم عمدا، فليدع ناديه سنابع الزبانيه. اللام هنا للتحدي، يعني ان كان صادقا وعنده قوه وعنده قدره فليدع ناديه. والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض. وكان ابو جهل معظما في قريش، وله ناد يجتمع الناس اليه فيه ويتكلمون في شؤونهم. فهنا يقول عز وجل ان كان صادقا فليدع ناديه، وهذا لا شك انه تحدي، كما تقول لعدوك ان كان لك قوم فتقدم، وما اشبه ذلك من الكلمات الداله على التحدي. قال سندع الزبانيه، يعني عندنا من هم اعظم من نادي هذا الرجل، وهم الزبانيه ملائكه النار نسال الله العافيه. وقد وصف الله تعالى ملائكه النار بانهم غلاظ شداد، غلاظ في الاتباع، شداد في القوه، لا يعصون الله ما امرهم بل يمتثلون كل ما امرهم الله به، ويفعلون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك. فوصفهم بوصفين، انهم في تمام الانقياد لله عز وجل، لا يعصون الله ما امرهم، وانهم في تمام القدره ويفعلون ما يؤمرون. وعدم تنفيذ امر الله عز وجل اما ان يكون للعجز واما ان يكون للمعصيه. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد، فهو لا ينفذ امر الله، لكن الملائكه الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوه، عندهم قدره، وليس عندهم استكبار عن الامر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع. هؤلاء الزبانيه اذا لا يمكن لهذا وقومه وناديه ان يقابلوهم ابدا. ولهذا قال سندع الزبانيه، فان قال قائل اين الواو في قوله ندعو، قلنا انها محذوفه لالتقاء الساكنين، لان الواو ساكنه والهمزه همزه الوصل ساكنه، واذا التقى ساكنان فانه ان كان الحرف صحيحا كسر، وان كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافيه ان ساكنان التقى يكسر ما سبق، وان يكن لينا فحذف واستحق. يعني اذا التقى ساكنان ان كان الحرف الاول صحيحا ليس من حروف العله كسر، مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، واصلها لم يكن، لان لم اذا دخلت على الفعل جزمته، كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. لكن هنا التقى ساكنان وكان الحرف وكان الأول حرفا صحيحا فكسر. أما إذا كان الأول حرف لين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف كما في هذه الآية سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها والخطاب في قوله لا تطيعه أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة بل أسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل واسجد لله عز وجل. والمراد بالسجود هنا الصلاة لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به فلهذا عبر به عنه. وقوله اقترب أي اقترب من الله عز وجل لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم. هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة ابتدأ الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين إنه جواد كريم. وإلى الأسئلة نسأل الله التوفيق للإجابة الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنكم ورد في الحديث المتفق عليه النهي عن وصل صلاة بصلاة حتى يتحدث أو يخرج فهل الذكر الوارد بعد الصلاة يقوم مقام الحديث وهل لو خرج من مصلاه إلى ساحة المسجد أو الملحق الخارجي يجزئه عن ذلك؟ نرجو التكرم بإجابة.
الذي ورد هو حديث معاذ رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فأما الخروج فظاهر أن يخرج يعني يقوم من مقامه ويذهب إلى أهله أي يقوم مكانه في الصلاة ويذهب إلى أهله. وأما الكلام فقيل المراد بالكلام هنا كلام الآدميين لأنه هو الذي يحصل به التمييز بين الصلاتين وأن التسبيح والتهليل لا يحصل به الفصل. وقال بعضهم بل يحصل به الفصل لأن هذا التسبيح والتهليل وإن كان لا يقول الصلاة وليس من كلام الآدميين لكنه علامة على انقضاء الصلاة وعلى فصل انفصال الصلاة الأولى عن الثانية. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن الأولى أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال انتقال من مكانه. وبناء على كلام الفقهاء لو انتقل من مكانه الذي هو فيه في صلاة الفرض إلى مكان آخر في المسجد سواء كان داخل المسقف أو في الرحبة فإنه يحصل به المقصود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. من المعلوم تارك الصلاة لا يصلى عليه إذا مثلا أخبرت إمام أراد أن يصلي على تارك الصلاة هل هذه من الغيبة؟
تارك الصلاة لا يصلى عليه إذا مات لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله لدلالة القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم بل حكي إجماع الصحابة على أنه كافر مرتد خارج عن دين الإسلام. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن يصلى لا يجوز أن يصلى عليه لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذا قدم إلى الإمام من تعلم علم اليقين أنه لم يصلي إلى أن مات فالواجب عليك أن تخبر الإمام وجوبا وليس هذا من الغيبة، بل هذا من النصيحة، لأنك بإخبارك إياه تنهاه عن منكر، لأن الصلاة عليه حرام. وفي هذه الحال إذا أخبرته يجب على الإمام أن يتوقف وأن يقول لا أصلي على من لا يصلي. لكن يبقى النزاع فيما بين أهله وبين الإمام مثلا، لأن أهله ربما ينكرون أنه لا يصلي، ربما يقول أنه يصلي، فيقول إذا كنتم تعتقدون أنه يصلي فاذهبوا أنتم وصلوا عليه وحسابكم على الله، أما أنا فقد بلغني عمن أثق به أو أنا أعلم عن حاله أنه لا يصلي فلا أصلي عليه. وقد قدم لي جنازة كانوا يقولون إنه لا يصلي، فلما قدم وسألت قالوا هذا فلان، قلت لا أصلي عليه، فقال لي أهله إنه كان يصلي ويخلي، لا ليس يترك الصلاة مطلقا، فمن ثم تقدمت وصلت عليه. ولا حرج على الإمام إذا رأى من الجنازة ما يقتضي أن لا يصلي عليه لا حرج عليه أن يتأخر، فقد فعل أمه خير منا. فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم عليه رجل فسأل عليه دين، قالوا لا، قالوا نعم ديناران، ولم يكن له وفاء، فقال صلوا على صاحبكم وتأخر حتى عرف ذلك في وجوه القوم. فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي. فلما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة وأنه ملتزم بهما تقدم وصلى عليه، فهو قد انصرف أن يصلي عليه، لأنه وجد فيه ما يقتضي أن لا يصلي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، وذلك لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة، والدين لا تنفع فيه الشفاعة، لأنه لا بد أن يقضى لصاحب الحق حقه. أفهمت؟ إذن إخبار الإمام بذلك من النصيحة وليس من الفضيحة، بل يجب على من علم بحاله أن يبين. لكن قد تأتي أحاديث يتوهم بعض الناس منها أنها تدل على عدم كفر تارك الصلاة، ونحن نثمن القول فيها، أي في إبطال الاستدلال بها على عدم الكفر تارك الصلاة، فنقول الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص محكمة، أدلة محكمة ما فيها أشكال، والنصوص الأخرى التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة لا تخرج عن أقسام. الأول أن لا يكون فيها معارضة أصلا، مثل قول بعضهم إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل في قوله ما دون ذلك الصلاة، ترك الصلاة يدخل في ذلك ترك الصلاة، فنقول إن ترك الصلاة ليست من الشرك بل هي من الشرك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال بعضهم واستدل بعضهم بحديث عثمان بن مالك رضي الله عنه ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيقال هذا لا دليل فيه ايضا، لان قوله يبتغي بذلك وجه الله تمنع ان يترك الصلاه، كل من اراد وجه الله لا يمكن ان يترك الصلاه ابدا، يعني رجل يحاول على ترك الصلاه وهو يبتغي وجه الله بأي طريق يصل الى الله إذا كان يفوت الصلاة، إذن لا دليل فيه. واستدل بعضهم بحديث الشفاعة أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فيقال هذا عام، لم يقل الرسول من لم يصلي، ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة، والقاعدة الأصولية أن الخاص يقضي على العام. أما لو جاء في الحديث أنه خرج وهو لم يصلي لله صلاة لكان هذا واضح، لكان واضح، ويجب أن تحمل النصوص الأخرى على أنها لا تكفر كفرا مخرجا عن الملة. لكن يقول لم يعمل خيرا، وخير هذه نكرة في سياق النفي، فهي عامة والعام يخصص بالخاص. واستدل بعضهم بحديث صاحب البطاقة الذي أخرجه الترمذي أنه يؤتى ببطاقة فيها بسم الله فيها لا إله إلا الله فترجح بالسيئات. قال وليس فيها ذكر الصلاة، فيقال وليس فيها أن ذكر الصلاة لا إثبات ولا نفي، فيبقى هذا الحديث عاما ويخصص بالصلاة. وهناك أحاديث ضعيفة استدلوا بها، والأحاديث الضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة فليست معارضة لأنها غير قائمة فلا تكون مقاومة. والخلاصة أن القول الراجح الذي ندين الله به والذي نعتمد فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ترك الصلاة فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه أسوأ حالا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم حسب ما تقتضيه الشريعة بالجزية، وأما هذا فلا يقر على دينه، هذا يقال إما أن تصلي وإلا قتلناك، لا يمكن أن تبقى على الأرض وأنت لا تصلي، هذا الواجب. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. نعم.
بالنسبة للكتيبات اللي فيها الدعاء مكتوب بالجمع، هل نحولها إلى المفرد إلى واحد يدعي إلى واحد؟
أي جمع؟
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، واحد يدعي لوحده يعني.
لا، هو حديث القنوت اللي تذكر، اللهم اهدني فيمن هديت بالإفراد، لكن إذا كان إماما فهو يدعو لنفسه ولغيره.
لا، واحد لوحده.
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دعا الإمام بدعاء عام يؤمن عليه المأموم وخص نفسه به فهو خائن، خائن للذين وراءه. مثلا افرض انك امام تقول اللهم اهدني فيما هديت وهم يقول امين، هل دعوا لانفسهم؟ نعم. اصبر يا اخي، اجبني بس. دعوا لانفسهم، صار يدعو لنفسه ولا يامنون دعوا لنفسه، هذه فيها خيانه. قل اللهم اهدنا فيمن هديت، وتنوي ان اهلك ولمن وراءك. لكن اذا كنت هذا دينك لا تستعجل. اما اذا كنت وحدك فقل اللهم اهدني فيمن هديت، كما تقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني. عرف؟ طيب، قد تورد علي ان الله تعالى قال في القران في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يقوله المنفرد والامام والمأمور، أليس كذلك؟ فيقال القرآن الكريم نزل للجميع، والله عز وجل علم أن سيكون من هذه الأمة من يقوم إماما للناس بهذه السورة. لو نزلت السورة اهدنا الصراط المستقيم والناس سيصلون جماعة، كيف يقول الإمام؟ إما أن يدعو لنفسه خاصة، وإما أن يحرف القرآن ويقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فالفاتحة بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، لأن الله عالم بأنه سيقوم بهذه السورة من يكون إماما ووراءه جماعة، فلهذا نزلت بهذا اللفظ اهدنا الصراط، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم. طيب، وإذا كان منفردا فيمكن الإنسان أن ينوي في نفسه اهدنا معشر الأمة الإسلامية الصراط المستقيم ولا مانع. فهمت الآن؟ إذا دعوت بالقنوت وأنت وحدك ماذا تقول؟
ما مكتوب؟
لا، قل أقول اللهم اهدني في من هديت.
طيب، مريت على آية مريت، كيف أحولها مكتوب؟
ما تحولها، لا ما تقرأ كما نزلت، ما تحولها.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة.
إيه، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما تغير القرآن، هو لا يغير. كذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود دعاء الغم والكرب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. المرأة ما تقول عبدك، تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك، لأنها امرأة فتقول اللهم إني أمتك. هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال غيره تقول المرأة اللهم أني عبدك لأنها شخص، تصف نفسها رحمك الله تصف نفسها بأنها عبد باعتبار أنها شخص. وبمناسبة دعاء القنوت في هذه الأيام يقنف المسلمون لإخوانهم في الشيشان والبوسنة والهرسك، وقد بلغني أن بعض الأئمة يقنط بقنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، وهذا غير صحيح، هذا جهل، لأن قنوت النوازل خاص بالنوازل، وعلى هذا فتدعو لله عز وجل بالنصر للشيشان والبوسنة والهرسك وبخذلان أعدائهم الذين اعتدوا عليهم، ولا تدعو بقنوت الوتر.
قضية الشيخ حفظك الله بالنسبة لبعض الطلاب الذين تخرجوا شهادات كانوا غشوا بها في الفصول الدراسية، سواء كان في السنوات الأولى في المتوسطة وبعضها في الجامعة في الشهادة النهائية، فما هو حكم هذه الشهادة؟ هل يجوز له أن يتوظف بها وماذا يعمل؟ وبعضهم يقول أنا غش في المتوسط لكن إذا جيت آخر سنة ما غش بها حتى تكون شهادتي حلال، فما ردكم على هذا وتوجيهكم؟
توجيهنا في هذا الأمر أن يتقي الإنسان ربه وأن لا يخرج من دائرة الأمة الإسلامية بهذا العمل الشنيع، لأن هذا ليس من عمل المسلمين، الغش ليس من عمل المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غشنا، وفي لفظ من غش فليس منا، فتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منه. وهذه البراءة ليست براءة مطلقة بمعنى أن من غش فهو كافر، لكنها براءة مقيدة، أي ليس منا في هذا العمل، فهذا العمل يتبرأ منه كل مسلم. ومن غش في الشهادات التي قبل النهائية فهو آثم، ويكفي أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، وأن يحذر من يقتدي به في هذا العمل. وأما إذا كان في الشهادة التي يترتب عليها الوظيفة فهذه مشكلة ولا بد من حلها حل جذري. فإذا كان العمل المنوط به يتعلق بالمادة التي غش فيها فإنه يجب عليه أن يستقيم من الوظيفة لأنه غير مثل لهذا العمل، وإن كان لا يتعلق بالمادة التي غش فيها فأرجو أن التوبة تكفي إن شاء الله، على أني لا أدري عن المسؤولين هل يسمحون له بالبقاء في وظيفته مع غش أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد نقل عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون عمل تركه كفرا إلا الصلاة، فكيف نوجه هذه الآية؟
قولوا ومن كفر.
إيه ومن كفر.
ومن كفر فإن الله غني عنه. نعم، توجيه هذه الآية على أحد وجهين، إما أن يقول إما أن يقال بأن من لم يحج فهو كافر، كما قال ذلك بعض السلف، وأن ترك الحج مع القدرة عليه كفر كترك الصلاة، وهذا مروي عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله، فإن عنه رواية أن من ترك الحج فهو كافر، وعلى هذا فلا إشكال. وأما على رأي الجمهور وهو الوجه الثاني فوجهنا الكفر هنا بأنه كفر عملي، يعني أنه لا يخرج من الإسلام، وأنه كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومعلوم أن الطعن في النسب لو سبيت إنسان بنسبه أو نائح على ميت أن هذا ليس كفرا مخرجا عن الملة، فيحملون هذا على أنه كفر عملي، أي ليس كفرا مخرجا عن الملة. ويؤيد هذا قول عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المعروفين، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر